السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم أسامة.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا يا شيخ، شلونك؟
مرحبا أختي.
الله يسلمك. وأنا أحب أتكلم معك يا طويل العمر.
تفضلي أختي.
حاول أعطي إن شاء الله.
تفضلي، الله يحفظك. تفضلي.
الله يسلمك. الله يسلم عمرك. أنا لما أقعد أصلي في الصلاة، تشوفني دائما أشوف الكعبة صرفها الله، أو أشوف مثلا القبة مال الرسول الخضرة. وتشوف لما اروح العمره يجيني سياح، حتى ما اعرف شو ادعي، ما اعرف شو اقول. حتى بناتي يقولي ما فيش، اقول والله ما ادري، تقول لولا من عيني ينزل. هذا السؤال الاولي. السؤال الثاني، يقولون ان يعني الزوج الرسول عليه الصلاه والسلام يعني لو اردت المراه ان تسجد حق الزوج. هل كل زوج، هل الزوج اللي يطق المراه او يشتم المراه او يطلعها نص الليل من البيت وسك عليها الباب، هل اللي كرمت الله يرشها بالبول؟ هل اي والله، هل يعني مثل ما تقول يعني كلام تنفر قدامها، قدام عيالها، قدام الناس، قدام الاوادم، يعني متحملته حتى اللي طاح مريض، يعني شيله تغسله تسبحه، بس هذا الرجال عوي ما يصير سيده، يعني عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، وأنا أعرف هذا الكلام.
لا لا لا، قال الرسول، قالها للناس المحترمين، للأزواج الطيبين، للأزواج الصالحين.
والله يا طول العمر، يتم 3 شهور ما يتسبح إلا إذا جامع.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. حتى ريحته ما تقدر تقبلها.
الله المستعان، الله يهديه يا رب، الله يهديه.
السؤال الثالث يا طول العمر، عندي أخوان من الأم وعندي أخوان من الأبو. أخواني من الأبو يعني قريبين لي ويروحون علي ويجين، بس أخواني من الأم اقطعوني بالمرة. أشوفهم في البرادات، أشوفهم في الشارع يمشون، تعالوا يا ناس، أتصل لهم تليفون، إيش فيكم؟ أبي كلام منهم، أبي سبب يا طول العمر. يعني ما يصير إن أنتوا تبتعدون عني على أساس شنو؟ لأن أنا مو بخليصتكم، أنا أحبكم ولا مثل أمكم، والله واحد منهم يطيح مريض أدبش له وأودي له الأكل الله لا يكدره، وأسأل عنه، حتى لو تشوف سيايرهم عند الباب ما بيني وبينهم إلا شارع.
الله المستعان.
لكن ما أشوف يعني لهم وصال عندي. يعني هل هو المستوى يقرب الوصال؟ إذا كان هما مستواهم أو عندهم ركب أو عندهم فلوس أو عندهم ثياب وأنا أنزل منهم، هل هذه يقرب الإنسان لأخوه؟
لا أبدا.
أكا أخواني من أبوي إيوني ويكرموني ويعزوني، وأنا أتمنى كل برنامجك أشوفه ولك طولة الأمر إن شاء الله، وإن شاء الله أسمع منك الكلام الزين
إن شاء الله. أبشر يا مسامة. مرحب، مع السلامة. الله يسلمك، مع السلامة. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
عندي سؤالين، بارك الله فيك.
تفضلي.
الشيخ، بالنسبة للناس اللي هم يعني أعوذ بالله يعني ألحدوا مثلا أو بيسبوا في الدين وكذا، أنا ما بسأل عن الوضع بتاعهم، بس إحنا إذا اضطرينا نتعامل معهم في دوام أو في دراسة أو في كذا، كيف نتعامل معهم؟ يعني خاصة عندي موقف مع واحدة كانت زميلة فيها أعوذ بالله، كانت ملحدة، يعني أنا ما كنت أتعامل معها صراحة خير شر ولا حتى أسلم عليها، هي كانت دائما تحاول تستفزني بالكلام وبالتعريض، يعني يا خيمة، يا مثلا رجعين، متخلفين، زي كده. أنا ما كنت أرد عليها، أنا بعرف إنها هي بتحاول تستفز فيني وكذا، وما كنت برد عليها أبدا. يعني إحنا كيف نتعامل مع الناس زي كده، خاصة بديني دائما هاجس؟ أنا خلاص الحمد لله هي في طريق وأنا في طريق، بعدت من المكان اللي هي موجودة فيه. لكن دائما يعني بقول المؤمن القوي خير وأحبه لله من المؤمن الضعيف. إنه أنا كان مفروض أرد عليها ولا ما أرد عليها، ولا كيف نتعامل معها؟
طيب يا سارة،
السؤال الثاني يا شيخ، في إنسان هو بيصل أرحام وكذا ما بيقصر معهم، بس هم يعني ما بيوصلوا لا فرح ولا طرح، حتى المناسبات العادية ما يتواصلوا معه. هو ما عنده مشكلة إنه هو يتواصل معهم عشان رب العالمين يعني.
نعم.
بس آخر مرة حصل منه موقف خليه يتكلم، ف يعني هو كان خارج البلاد، هم عندهم عزاء، اتصل عليهم بالتليفون عزام وكذا. فلما رجع البلاد ما قدر يوصلهم لأنه كان عنده عزاء، هو واحد من أهله توفى والعزاء عنده في البيت، حتى هم ما وصلوا يعزوا. وبعد كده بدأ يلومون إنه هو كيف ما يجي يعزيهم، هو كان ظروفه يعني إنه هو عنده عزاء في البيت ووقته ضيق ما قدر يعني يوصلهم في بيته. فهو تكلم معاهم وطلع كلام إنه هو يعني هم ما بيوصلوه، هو بيوصلهم بس عشان رب العالمين. هو ده يكون منه أذى يعني ولا؟
طيب طيب
يعتبر كده ولا؟
أبشر أشهر تسمع الجواب. مرحبا مرحبا، تفضل علي. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحالك يا شيخ.
مرحبا علي.
الشيخ عندي 6 أسئلة وطلب.
يلا.
السؤال الأول، أريد أن تشرح لي حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، خطوبة للغرباء ومنهم الغرباء.
طيب.
السؤال الثاني، أن يكون موضع اليدين في الركوع هو على الركب، هو على الركبتين أو أسفل منها.
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم سماع الأغاني؟ وهل هناك فرق بين الأغاني التي بموسيقى والأغاني التي من غير موسيقى؟ السؤال الرابع أو الثالث، ما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يدعها للشيطان؟ السؤال، ما حكم الإسبال، أي إسبال الملابس؟
طيب.
السؤال الخامس،
السادس،
في الاستراحة والخطبة الجمعة، استراحة الإمام قبل الاستراحة يقول هل في دعاء في الاستراحة؟ هل لدي أن يرفع اليدين؟ لأنه الإمام يقول أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.
نعم.
في بس السؤال السابع، في شخصين أنكروا علي، لأن عندما يدعي الإنسان الإمام من انتهاء الصلاة المفروضة يدعي جماعيا فأقوم مباشرة، يعني الإمام يسلم يجلس 5 ثواني بعدين يلف طب المأمومين ويدعي، فأنا أقوم مباشرة.
أيه.
في شخصين يعني أنكروا علي ليش ما تجلس، فأنا قلت لهم أنه ما ورد عن النبي، بعض أهل العلم يقول أنه بدعة.
طيب.
هل هذا صحيح؟
طيب
أنكروا علي.
طيب يا علي أبشر. فضل يا صبا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ما عندي 4 أسئلة صراحة أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ما حكم أعطاء الزكاة الذي مضى عليه حول مع الذي مضى عليه شهر من أن الزكاة قد جمع من مبلغ الراتب؟
أعيدي يا صبا، إيش مضى عليه حول كامل؟
السؤال أعيده.
أنت الآن عندك مال مضى عليه سنة كاملة؟
أقول السؤال، هل إعطاء الزكاة أحكم إعطاء الزكاة الذي مضى عليه حول يعني سنة؟
أيوه.
مع الزكاة الذي مضى عليه شهر، يعني هل يمكن إعطاهم سوى علما أن مبلغ الزكاة جمع من مبلغ الراتب؟
يا أختي صبا، تقصدين بأن يعني زكاة الشهر ما حال عليه الحول؟
إيه الأولى حال عليه حول، بس الثاني شهر صار عليه.
له شهر تحبين تزكينه يعني؟
إيه.
طيب.
هل يجوز أعطيه امتنان في السؤال الثاني؟
واضح، تفضلي.
السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء الصدقة للميت؟ وهل شرط أن يكون مبلغ الصدقة من أموال الميت أم لا يشترط؟
كيف يعطى للميت؟ الميت ما يقبل الصدقة، قصدك الثواب؟
يعني الصدقة. إيه؟ يعني تنطين على أحد من مال ميت، هل يشترط أن يكون صدقة من مال ميت أم من أي شخص؟ من مال أي شخص بس للميت يعني.
أضربي لي مثال، كيف يعني حتى تتضح؟ أضربي لي مثال.
يعني شخص مات.
إيه.
وأنا أريد أسوي صدقة على هذا الشخص.
إيه. طيب.
بس يعني شرط أني أسوي صدقة على من مال هذا الشخص الميت لو من مالي.
طيب.
ومن مال زوجته.
الآن وضح خلاص.
إيه. والسؤال الثالث، هل يجوز أن تطلب الجدة أم الإبن بأطفال ابني بعد وفاة ابني؟ هل حقها في المطالبة بأطفال؟
هل يعني تطلب الأطفال عندها؟
إيه عندها يعني ضلعتها.
وأمهم تزوجت ولا باقية؟
لا ما متزوجة.
طيب.
إيه والسؤال الرابع، ما حكم الأقرباء الذين يقطعون الصحاب؟ يعني إحنا علامات الوفاة لا يدخلون البيت ولا يعني لا بزيارة ولا يسألون.
الله المستعان.
إننا دائما نقوم بزيارة والسؤال عليهم.
يعني
ولكنهم دائما يبتعدون عنا.
الآن كل اللي سألوني اليوم كلهم عنده مشكلة مع الرحم ما عدا علي. يمكن علي عاد عنده مشكلة الله أعلم يمكن نسي. والله عندنا اليوم كل اللي اتصلوا بنا عنده مشكلة مع الرحم مع في قطيعة الرحم. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله أن يتجاوز عنه. باقي لك أسئلة يا أختي صبا؟
لا بس هذا شكرا.
مرحبا جزيلة. تسمعين الجواب. طيب تفضل يا صالحة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال يا سيد.
تفضل يا صالحة.
عندك سؤال. ألو.
أي تفضلي.
أنا من بعد صلاة الصبح بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.
أي.
بعد أذكر مساء ولا أذكر الصبح أنا أقول هذا سبع آيات مناجات سبع آيات منجيات.
أيوة. ما هي؟
أول سورة التوبة آية 51.
آية كم؟ سورة التوبة آية كم؟
51.
أيوة.
أيوة. بعدين الثاني.
أيوة.
سورة يونس آخر سورة يونس آية 107.
نعم.
بعدين الثالث سورة هود آية 6.
أها.
بعدين الربيع سورة هود كمان.
أي.
آية 56.
أيوة.
بعدين خمسة سورة عنكبوت.
أي.
آية 60.
أها. انقطع عن صالح من تو... خلاص يا صالح إن شاء الله وضحت الأسئلة. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أسامة بارك الله فيها من البحرين تقول لما أقوم أصلي دائما أشوف الكعبة وأشوف القبة الخضراء اللي فوق قبر النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لما أروح العمرة دائما تقول أصيح وأبكي وحتى أن يقول تقول بناتي عيالي يقولون خير إيش عندك يعني مو طبيعي. تقول ما أملك نفسي. يا أم أسامة الله يبارك فيك ويوفقنا وياك ويتقبل منك. واضح إن عندك الله عز وجل رزقك رحمة في قلبك ورزقك خشوع وتدبر وهذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك يا أخت الفاضلة. فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكريه على ما من عليك وتفضل بهذه النعمة العظيمة. نعمة رقة القلب ونعمة عدم جفاف العيون. لأن كثير من الناس يشكو جفاف المآقي ما يبكي من خشية الله ولا يخشع من خشية الله. فهذه نعمة عظيمة يا أختي الفاضلة. لكن مع هذه النعمة أوصيك يا أختي أم أسامة أنك ما تبالغين. لأن دائما الأمور إذا تجاوزت حدها انقلبت إلى ضدها. الآن كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصلون. ما في واحد منهم يقول دائما أتخيل الكعبة أو صورة الكعبة تطلع أمامي. كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصلون يقول ما نشوف القبة الخضراء. مع أن هذه ما لها قيمة. يعني بالنسبة للقبة الخضراء يعني اللون الأخضر أو وجود القبة ترى هذا ما يقدمك عند الله ولا يأخرك. يعني قضية والله وجود هالقبة هذه ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أنه والله هذه جاءت متأخرة. هذه صنعت يعني من سنوات ليست بالبعيدة. هي إشارة وعلامة على أن يعني مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام لكنها ما تدل على شيء. يعني والله تخيلها أو تذكرها أو الاهتمام باللون الأخضر على أنه والله مقدس أو شيء أبدا ما عندنا شيء من هذا. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك لا تبالغين في هذا. استمري على تدبر القرآن. انظري في القرآن انظري في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوفي كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعتمر. خلي بناتك الله يحفظهم لك يشرحون لك ويقرؤون لك في السنة في صحيح البخاري ومسلم أو مثلا في بعض الكتب اللي جمعت صفة حجة النبي جمعت عليه الصلاة والسلام صفة عمرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. طبعا بعض السلف كان يسأل كيف تصلي يقول آتي إلى أتوضأ فأحسن الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط منصوب تحت قدمي والكعبة أمامي ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. هم بعض الناس يقول لك هذا من باب الخشوع أريد أن أستجلب الخشوع. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك استمري على هذا الحال لكن لا تبالغين.
وإذا جاءك شيء من هذا القبيل انصرفي إلى ما فيه فائدة، أما ما لا فائدة فيه فلا يعني يزيد اهتمام، إذا زاد اهتمامك ارتبطت بهذا الشيء. أما إذا يعني اهتميت بحقيقة الشيء، حقيقة الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، ستجدين إن شاء الله أشياء طيبة. أم أسامة تقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. هل هذا لكل زوج؟ وذكرت حقيقة يعني كلام والله يقطع نياط القلب، كلام مؤسف. يعني تقول: هل الزوج اللي يطرد زوجته في آخر الليل برا، أو يرميها وكرمكم الله بالبول، يرشها بالبول، أو يسبها ويسب أهلها، هل هذا يستحق؟ يا أختي أم أسامة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: خيركم خيركم لأهله. ولما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشكون أزواجهم لأنهم يضربون، قال: أولئك ليسوا بخياركم. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: ما ضرب امرأة قط عليه الصلاة والسلام، مع أنه جمع 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، ومعروف الغيرة بين النساء، ما ضرب امرأة بيده قط عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: النساء شقائق الرجال. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بهن خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عن النساء، يشبه النساء كأنهن أسيرات عند الإنسان، فيتق الله عز وجل في المرأة. الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، هذا للأزواج المحترمين، للأزواج اللي يخافون الله عز وجل، للأزواج الذين لا يتطاولون على نسائهم بالسب والشتم وسب أهاليهم، للرجال الذين يمتلكون أعصابهم ويسيطرون على أنفسهم في حالة الغضب، لا يجدعون ولا يشتمون ولا يسبون ولا يلعنون ولا يضربون الوجه ولا يتجاوزون يركبون الأحموقات والجهل ليدمر البيت. هؤلاء ليسوا بمحترمين في واقع الأمر. الخطاب للمحترم، الإنسان اللي يخاف الله ويعرف بأن هذه المرأة الله عز وجل أوصاه بها خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه به خيرا. ولذلك الرجل المحترم هو الذي يستحق، لو كان السجود لأحد لكان لهذا الرجل. أما غير المحترم فهذا لا قيمة له في واقع الأمر، لا قيمة له. كيف الآن رجل يريد من امرأة مثل ما يريد الرجل من المرأة، وهو يسبها الليل والنهار، يضربها، يجلدها جلد العبد في النهار ثم يضاجعها من الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كيف رجل محترم يريد امرأة تحبه وهو يوميا يسب أبوه وأمه وأخوانه وخواتها؟ كيف رجل محترم يريد، عفوا، كيف رجل يريد أن تحترمه المرأة وهو الآن قاعد يطردها وهي الضعيفة في آخر الليل؟ ولذلك أختي الفاضلة، فيما يظهر بأنك امرأة صالحة وصابرة كوني على هذا الدرب، لكن لابد من 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 رسائل مهمة لمثل هذا الجنس من الرجال اللي افتقدوا لأبسط درجات الأخلاق والأدب في التعامل مع النساء. أنت لست الوحيدة، كثير من 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 حالك موجودات يا أختي الفاضلة، ويأتينا والله من الأسئلة ما يزعج النفس ويقلق النفس، يعني يجعل الإنسان متكدر اليوم كله لما يسمع مثل هذه الأخبار من أناس مسلمين يعلمون بأنهم سيقفون بين يدي الله، والله عز وجل سائلهم عن كل شيء، ومع ذلك يمارسون مثل هذا الظلم الفاضح ومثل هذا التعدي والتسلط على المرأة بغيره. حتى لو كان يا أخي عند المرأة شيء من الأخطاء، ما يمكن أبدا أنك تتجاوز الحدود في قضية التعامل معه. ربنا جل وعلا رتب لنا كيف نتعامل أثناء نشوز المرأة، والنبي عليه، والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أعطانا قاعدة وميزان في التعامل مع النساء، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. يعني إذا كانت المرأة قصرت في جانب، ما يركز الإنسان على هذا التقصير، لا يا أخي، يروح يسبح بذهنه وفكره وعقله في الأيام الطيبة والخدمة والأخلاق الأخرى والتعاون وأم عياله، ويعني واللي خدمته وما قصرت معه. إذا راح تقزمت هذه المشكلة، وذابت وانمحت أما يركز عليها هذه كارثة من الكوارث. ولذلك لا بد حقيقة أن نقول شيء، وهو أن بعض الزوجات يعتقدن بأن والله مثل هذا الجنس من الرجال خلاص، لا يجوز للمرأة أن تهجر مثل هذا الزوج اللي ما يخاف الله عز وجل، خاصة تقولي لي يعني حتى غسل والعياذ بالله ما يغتسل، يجوز للمرأة أن تهجر، يجوز أن يؤدب يعني حتى لو رفع عند القاضي يؤدبه القاضي أو ولي الأمر يؤدبه، لأن هذا ما يمكن أن تقوم أسرة أو عيشة تكون هنية بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة من التعامل القاسي والخشن والغليظ والعياذ بالله مع امرأة أنت مصلية وصائمة وتخاف الله عز وجل. على العموم يا أختي الفاضل النصيحة طيبة، الصبر أحسن وأفضل، وإعطاء الرجل أحيانا فرصة ومساحة أنه يعيد حساباته ويراجع نفسه هذا أيضا شيء مهم. أسأل الله تعالى أن يكفيك شر من فيه شر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وعمر عيالك، وأسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المسلمين. أم أسامة أيضا في يعني سؤالها الثالث وهو أيضا والله مؤلم، تقول عنده أخوان من أب وأخوان من أم، تقول أخوان من الأم ما بيني وبينهم إلا شارع مقاطعيني، تسأل تقول هل هذه المقاطعة لأن والله هم في وظائف أحسن أو شيء من هذا القبيل؟ تقول أنا أحن عليهم وأجيهم وكذا. يا أم أسامة بارك الله فيك، لا تستغربين لا تستغربين، حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد النبي أن رجل جاء قال يا رسول الله لي أقارب لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. لاحظ المسألة، يقول أصلهم أزورهم في المناسبات وفي الأعياد وفي الأفراح وفي الأتراح وفي كذا وهم يقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فماذا أفعل يا رسول الله؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال اقطعهم ولا قال أسئ إليهم، قال استمر على ما أنت عليه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عاملهم بنفس الخطأ اللي قاموا فيه تساوى في الأخطاء، تساوى في العقلية، تساوى في الأخلاق الهابطة، ولذلك لا يبقى، أنت ابقي يا أختي الفاضلة سامية عالية بأخلاقك بتربيتك الطيبة. هؤلاء نزلوا من 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 سماء هذه الأخلاق إلى أسافل الأرض بهذه المعاملة السيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كن على ما أنت عليه، ثم قال لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت أنت على هذا فالله أيدك والله ينصرك ويدفع البلاء عنك، والله عز وجل يقذف الهيبة هيبتك أنت في صدورهم، والله إنهم لا يحترمونك يحترمونك من حيث لا تشعرين، لأن هذا الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك، ولذلك يقذف الله الهيبة في قلوبهم تجاهك والاحترام والتقدير، وهم يعلمون بأنهم قضية. والله الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال بن رباح عبد حبشي كان في يوم الأيام يضرب كما تضرب الدواب ويساق كما تساق البهائم، أعزه الله بالإسلام فرفعه حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. يقول لبلال وأبو لهب عم الرسول القرشي أبو لهب في نار ذات لهب، أبدا اللي يرفع الإنسان هو العمل الصالح الإيمان قربه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قضية والله أغناهم الله أو أعطاهم مناصب هذا يسوغ لهم ما ينظرون لأرحامهم، هذه كارثة، خاصة والقرب يعني قريبين من بعض هذا يزيد المسألة أكثر. ولذلك ربنا جل وعلا قل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وعندنا ثلاث عقوبات معجلات في الدنيا، الله يسلط على صاحب الذنب هذا عقوبة معجلة، منها قطيعة الرحم، هذا قول صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قطيعة الرحم العقوبة آتية قبل يوم القيامة أبدا، إما في نفسه إما في زوجته إما في عياله إما في ماله إما في وظيفته، إما يسلط الله عز وجل عليه من لا يخاف الله ولا يرحم هذا الإنسان، وإما والعياذ بالله هموم وغموم وأحزان من حيث لا يشعر. كثير من الناس عنده قصور عالية وأموال لكن منزوع البركة، ما في بركة، الأموال تفر كما تفر الشياطين، عنده أزمات في البيت، عنده قلق في الوظيفة، مو مرتاح أبدا، هذه عقوبة ما يدري بعض الناس أن هذه عقوبة، ما يتلذذ لا بنوم ولا بقعدة ولا بأكل ولا بشرب ولا يتلذذ حتى بالحياة، ما يشعر بطعمه، كل شيء عنده متوفر، كل شيء عنده متوفر، لكن الله عز وجل نزع البركة، نزع البركة من ماله، نزع البركة من عياله، نزع البركة من زوجته، من وظيفته، من حياته، من بيته، من تصرفاته، حتى هو ما يجد الرشد، ما يجد الصواب والتسديد في احيانا في قراراته، مسلوب والعياذ بالله ومنزوع البركة. هذا عقوبة من عق، وعقوبة والعياذ بالله من قطع الرحم، نسأل الله العافية والسلام. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت سارة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هناك يعني زميلة لها في العمل تقول للأسف ملحدة وتستفزني أحيانا، تقول أنا قاطعتها وكذا، تقول تلقي علي ألفاظ قبيحة استفزازية وكذا، تقول كيف التعامل؟ أخت الفاضل، أول الحمد لله الذي من عليك بالإسلام والإيمان والهداية، وهذه نعمة يا أختي الفاضلة من نعم الله، وإذا رأيت مثل هذا الجنس من الناس فاحمد الله وخافي، لأن الإنسان أمام هذا الأمر يفرح ويخاف، يفرح بنعمة الله أن هداه للإسلام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذه نعمة من نعم الله، فالشكر لله والحمد له أولا وآخر وظاهرا وباطنا. الأمر الثاني أن يخاف، لأن هؤلاء والعياذ بالله كانوا في يوم من الأيام قد يكونوا من المصلين، قد يكونوا من المؤمنين، لكنهم والعياذ بالله عرضوا أنفسهم لمثل هذه الشبهات ولمثل هذه الأبواب السيئة، عرضوا أنفسهم لأن يستمعوا إلى الكفر والإلحاد والشرك حتى ظلوا، ونسأل الله السلام والعافية، فسقطوا من سماء مجد الإسلام إلى حضيض الكفر والإلحاد. فالإنسان أمام هذا الأمر يخاف كما أنه يفرح. الأمر الثاني يا أخت الفاضل، إذا كان عندك قدرة على الحوار والمناقشة وتمتلكين الأدوات هذه، أدوات المناظرة والحوار وكذا، طيب أنك تنصحينها لله، تقول لا والله أنا مكتفية بنفسي والحمد لله اللي الله عز وجل معطيني هذه النعمة، ولا أريد أن أدخل في مثل هذه الأمور أبدا، جانبيها وابتعدي عنها كما يعني يبتعد الإنسان عن البعير الأجرب، وكما يبتعد الإنسان عن المناطق الموبوءة المليئة بالأمور المعدية. ولذلك الإنسان أهم شيء سلامة عقيدته، أهم شيء أن يسلم للإنسان دينه. لماذا؟ لأن هناك حياة أبدية سرمدية ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار أبدا. ولذلك أخت الفاضلة إذا شفتيها في مجلس وكذا ابتعدي عنها، ربنا جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الكافرين. المقصود يا أخت الفاضلة بأنك تبتعدين عنها وتحرصين أنك، ومع ذلك إذا كان تعرفين جهة أو تعرفين مثلا شخص عنده قدرة على الحوار والمناظرة، ممكن أنك يعني تبعثين لعل الله عز وجل يفتح على قلبها ويعيدها إلى الإسلام. سارة أيضا تسأل تقول يعني هي ذكرت مسألة يعني صلة الرحم، تقول رجل أرحامه يصل أرحامهم يقطعونه، كان خارج الدولة حصل عندهم عزاء عزاهم من هناك، صار عنده عزاء لما جاء ما جوه قالوا أنت ما جيت تعزينا، يعني تقول أمام هذا كيف يتصرف الإنسان؟ أخت الفاضل يمكنك سمعتيني قبل شوي وأنا أتحدث مع الأخت أم أسامة حول هذه القضية الخطيرة، حول هذا الداء والعياذ بالله والبلاء الذي ابتلي به كثير من الناس من قطيعة الأرحام، نسأل الله العافية والسلامة، قست القلوب وتصحرت الصدور وجفت حتى المشاعر، نعوذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أصبح الآن نسأل الله العافية بعض الناس يعني درجة الأنانية وصلت بلغت مبلغا كبيرا في نفسه، لدرجة أنه حصل حتى يعتدي على أبيه وعلى أمه ويقاطع من جعلهم الله عز وجل سبب من أسباب وجوده في هذه الحياة، نعوذ بالله. ولعلي جوابي فيه كفاية، لكن أختي سارة فيما يظهر والله أعلم، أنا التقطت هذا التقاط أنه يظهر فيه سوء فهم، يحتاج بعض الناس أنه يتنازل ويتواضع، يفهم الآخرين مشكلته أو قضيته. واضح أن بعض الناس أحيانا يعني الآن مثل ما يقولون شعرة معاوية، يعني إذا كل واحد شد من جهته انقطعت الشعرة، فيحتاج الإنسان العاقل الحليم اللي يعني عنده سعة الصدر إنه ما يوضح يعني عذره وش اللي يمنع. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع ليلة من الليالي وهو معتكف في المسجد ومع صفية زارة صفية أم المؤمنين، لما رجع في اثنين من الصحابة في الليل مرين فشافوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع إحدى زوجاته، فأسرع الخطى خجلا وحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكما، يعني اصبروا وقفوا. فقال نعم يا رسول الله. قال هذه صفية. الله أكبر، المربي العظيم خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام ما منعه، ما منعت أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة أنه يقول هذه صفية زوجتي. فالصحابيان ماذا قال؟ سبحان الله يا رسول الله، كيف تقول الكلام هذا؟ لأنهم يعتقدون لأنهم شكوا، لو شكوا في الرسول كفروا. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء. توضيح موقف ما فيها شيء، توضيح حال. ولذلك الرجل هذا اللي قريبك اللي كان برا ما يمنع يقول جماعة سامحوني والله أنا كنت مسافر، أنا تمنيت أن يكون موجود جئتكم لكن والله كان عندي مهمة فسامحوني. يوضح فكرته، يكشف اللبس اللي حصل. فأحيانا يا أخت الفاضلة كثير من الناس والله ما عندهم مشكلة، مشكلتهم سوء فهم، مشكلتهم سوء تقدير، وهذا موجود. فأنا أشوف حقيقة يعني بالنسبة للي ما ذكرتي ما أعتقد أنه يمثل مشكلة كبيرة، بقدر ما هو بقدر ما هو طلب أن يتنازل أحد الطرفين ويتواضع ويفهم الآخرين. وهذا ترى يرفعه بالمناسبة، ما يضعه، هذا يرفعه فوق ويعلي منزلته، وهذه سنة الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. علي من عمان يسأل يقول يريد شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. أخي الفاضل، الإسلام بدأ غريب، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ لوحده، ثم أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ثم من النساء خديجة، ثم من الصبيان علي، ثم من الموالي زيد، ثم بدأ الإسلام في مكة، يعني نفر قليل من الصحابة رضي الله عنهم على يعني قلة ذات يد، وعلى هناك معارضة عنيفة وقوية من المشركين، ويعني محاولة الصد عن سبيل الله وقطع السبيل أمام المؤمنين، وهذه بدايات الإسلام. لكن الله عز وجل بارك في هذه العصبة، بارك في هذه المجموعة، بارك في هذه الكوكبة النيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر هذا العملاق من عمالقة الإسلام أسلم على يدي عدد كبير من العشر المبشرين في الجنة. عمر لما أسلم يقول ابن مسعود انتصفنا. ابن مسعود رضي الله عنه كان آية من آيات الله في تبليغ دين الله. وكذلك بقية الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيرهم كان لهم مواقف مشرفة. قال الرسول عليه وسيعود غريبا كما بدأ، بمعنى أن الإسلام سيعود من حيث قلة العدد، من حيث قلة الناصرين، من حيث بهذه المعاني سيعود كما بدأ، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مستمسكين بالقرآن بالسنة على هدي وفهم السلف الصالح رضي الله عنه. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فسره أئمة الإسلام رضي الله عنهم. علي يسأل عن موضع الكفين في الركوع. أخي الفاضل، موضع الكفين على الركبتين لا على الفخذين، فمن وضع كفيه على فخذيه فلم يركع الركوع التام. من وضع كفيه على فخذيه في الركوع لم يركع الركوع الشرعي التام، وإنما ركوع ناقص، وقد يبطل إذا كان لم يركع ركوعا يصدق أن يقال هذا راكع، مثل ما يفعل بعض الناس يمير رأسه فقط. وقد يكون ركوع يعني شرعي لكنه ناقص وليس بتام، وإنما كان رسول الله يلقم كفيه ركبتيه حينما يركع عليه الصلاة والسلام. يسأل علي عن حكم سماع الأغاني، وهل هناك فرق بينه وبين الأغاني التي ليس فيها معازف؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لسماع الأغاني المصحوبة بالمعازف هذه محرمة، وهذا قول أئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وفقهاء المذاهب أيضا نصوا على أن كل شعر مصحوب بمعازف بهذه المعازف فإن هذا من المحرمات، نص على هذا الأئمة الأربعة، وذكر هذا ابن حجر الهيتمي وغيره ممن لهم عناية ببحث هذه المسألة، وكذلك شمس الدين ابن القيم وجمع من العلماء نصوا على. أما إذا نزعت منها المعازف فينظر، فإن كان الكلام سليما لا يعني هجر فيه ولا فحش فيه، فالأصل الجواز. وإذا كان فيه فحش وهجو وهجر وفيه والعياذ بالله يعني ما يعني يثير ويفجر الغريزة في النفس البشرية، فهذا يلحقونه بالكلام المحرم. ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه: الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يسأل عن الحكمة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمطم بها ولا يدعها للشيطان. يقول: ما الحكمة؟ الحكمة في الحديث يا أخوي علي بارك الله فيك، العلة في الحديث. طبعا أنت تقصد الحكمة العلة، أحيانا الأصوليين يعبرون بالحكمة عن العلة، وأحيانا لا، يقول العلة غير الحكمة. فالمقصود يا أخي قال: لا يتركها للشيطان، هذا هو المعنى بارك الله فيك. يقول: ما حكم الإسبال؟ الإسبال طبعا على ثلاثة أقسام، وسبق أنني في الحلقة السبت ليس الأمس قبل الماضي تكلمت على هذا بتوسع بارك الله فيك، لعلك تراجع الحلقة لأني فصلت فيها تفصيل طويل. علي يقول: استراحة خطبة الاستراحة التي لخطيب الجمعة، يقول: هل فيها دعاء؟ وهل لما يقول الخطيب: أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم، أخي الفاضل، الذي يظهر باستقراء نصوص السنة وصفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام أن الجلسة بين الخطبتين هذه للإمام، يرتاح فيها قليلا ثم يعود فيخطب، وليس فيها دعاء. العلماء قالوا يعني هي يجلس مقدار قراءة قل هو الله أحد، لأنهم كانوا قديما ما عندهم ساعات، يقدرون بالسور، يعني المقدار قصير جدا، فقالوا مقدار سورة قل هو الله أحد. ظن بعض الناس أنها والله يقرأ فيها قل هو الله أحد وهذا غلط، أو يدعى فيها، لا، الأصل أنه لا دعاء فيها ولا استغفار ولا، والإمام ما ينبغي له أن يواظب على قول استغفروه مثلا أو ادعوه يستجب لكم، لا يواظب على هذا لأنه هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال أحيانا من باب الإرشاد وليس من باب الأمر الذي يقتضي الوجوب لا حرج. علي يسأل يقول: في شخصين أنكروا عليه، يقول: هناك عندنا بعد الصلاة دعاء جماعي، يقوم الإمام بالدعاء الجماعي. يقول: أنا، هذا علي يقول، أنا أرى أن هذا بدعة، لأن يقول هكذا العلم، يقول: أقوم أحيانا فأنكروا علي. يقول يعني: ما العمل؟ أولا يا أخي الفاضل، أصبت وأخطأت، أما إصابتك فكونك لا تدعو دعاء جماعيا، نعم، هذا قاله الفقهاء والعلماء والنبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عنه لا بسند صحيح ولا منقطع أنه كان بعد الصلاة يقول لأصحابه ندعو فيدعو ويؤمنون، ما ثبت عنه أبدا. وأصبت بهذا الخطأ يا أخي الفاضل أنك تقوم، لا، أنت لماذا تقوم؟ تبقى في مجلسك وما تدعو دعاء جماعيا، وتأتي بالأذكار وتأتي بالأوراد وتأتي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر بعد الصلاة وتقوم، ما يلزم، لأن هذا قد يشوش على الناس، وعليك بالتعليم بالرفق واللين، ولا تستعمل الغلظة والخشونة، لأن الناس ألفوا بعض الأشياء من زمان طويل. لما تجي علي أنت مثلا واحد عمره 70 يقول: أنا أذكرك لما جابتك أمك، تجي تعلمنا الآن؟ وكان عندهم مشايخ وكذا، فبالرفق واللين والتحبب خدمة الناس يقبلون منك، أما الغلظة والخشونة لا، ما حد يقبل منك، تضع جدار وحاجز بينك وبينهم. فلما تتلطف معهم أو تقولهم: والله أنا سمعت العالم الفلاني، سمعت الشيخ الفلاني، أفضل من المصادمة والمواجهة. وهذه الأشياء ما هي مثل البدع الخطيرة اللي والله الإنسان مثلا ينكر عنها أو مثلا يقوم فيعاد الناس أو يصادم الناس، لا، ما ينبغي. هذه من الأشياء، هناك من الفقهاء من قال بمشروعيته وعندهم نصوص عامة يستندون إليها، وإن كنا نخالف في ذلك، لكن مثل هذه الأشياء ما تجعلك تقوم من المجلس أو المسجد أو مثلا تنظر إليهم بحقد وبغض، لا 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 لا، ممكن تتلطف معهم. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: كذلك كنتم فمن الله عليكم. الإنسان أحيانا ينسى ماضيه، كان على خطأ وبدعة ومعصية، ثم لما يهتدي ينسى الماضي ويصبح إيش؟ وصي على أمة محمد ووصي على الناس، وتجده يصدر أوامر، لا، ما ينبغي. الإنسان مثل ما قلت قبل قليل يحمد الله ويفرح بنعمته عليه أن هداه للإسلام والسنة، وأيضا يخاف ويتعامل مع الناس برفق وبلطف وبلين بارك الله فيك. صبا من العراق تقول: يعني ما حكم، تقول عندها زكاة يعني مال حال عليه الحول، وعندها مبلغ من شهر، تقول ممكن أزكي المبلغ اللي من شهر وأجعله مع الزكاة هذه الحول؟ ما فيها شيء، تؤجرين، هذا من تقديم الزكاة بارك الله فيك، وتؤجرين على ذلك يا أختي الفاضلة. يجوز لك أن تخرجي زكاة هذا المبلغ اللي من شهر من باب التقديم مع زكاة السنة وتطلعين الفقراء والمساكين. صبا تقول ممكن أجعل يعني ثواب للميت صدقة ولا لازم من ماله؟ لا مو بلازم، الميت إذا أوصى يخرج من ماله، إذا أوصى يخرج من ماله. أما إذا ما أوصى مثلا يعني قريب لك أن تتوفي، ما في بأس أنت تشترين مصاحف تقول هذا وقف لله أرجو ثواب لميتي فلان، تحفرين بئر في بلد فقير يعاني جفاف مثلا ترجين ثواب للميت، ما في شيء. تذبحين ذبيحة وتقسمين لحمة على الفقراء والمساكين تبتغين الثواب من الله عز وجل لهذا، ما في شيء. تصدقين برز، بثياب مثلا، بناء مسجد، بفلوس لفقراء ومساكين أو أرملة وتقول اللهم يعني في خاطرك ثوابها للميت، ما في شيء بارك الله فيك، وليس شرطا أن يكون من مال الميت. صبا تقول جدة الأولاد تريدهم، وهل تعطى أم أن الأطفال عند أمهم؟ لا، الأطفال حضانتهم عند أمهم بارك الله فيك إلا إذا تزوجت، الأطفال حضانتهم عند أمهم إلا إذا تزوجت، وإذا بلغوا 7 سنوات ينظر، لأن بعض البلاد يختلف قانون من بلد إلى بلد بحسب المذاهب الفقهية، فأحيانا يقول لك والله بعد 7 سنوات يخير، وبعضهم لا يقول سن معين للبنت ودون الولد، لكن عموما ما دام الأم ما تزوجت فالأولاد من حقها، لكن هذا ما يمنع أن المرأة هذه تودي الأولاد لجدتهم تشوفهم ويسلمون عليها ويصلون الرحم، لأن بعض النساء للأسف الشديد طلقت من زوجها وتبدأ تعادي كل من هو له صلة بزوجها، أبو زوجها وأم زوجها وإخوان زوجها وأخوات زوجها، وهذا غلط، ما يجوز، حرام، ما يخلط الإنسان الأوراق. لا، أنت مشكلتك مع الزوج طلقك مثلا، ما تخلطين الأوراق، وش ذنب أبوه أمه وخواته وش ذنب أبوه جد الأولاد وجدة الأولاد، وش ذنب عمام الأولاد وعمات الأولاد؟ لا تخلطون الأوراق بارك الله فيكم. الإنسان إذا اتقى الله وراقب الله ترشدت أعماله وتصرفاته وأقواله، أصبح يراقب الله سبحانه وتعالى في كل شيء. خلاص. صبا أنا بالنسبة لسؤالك الأخير أعتقد جوابي على أم أسامة وعلى الأخت سارة كافي في قضية قطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلامة، كافي. صالحة بارك الله فيك، الذي ذكرتيه هذا لا يصح، ليس له أصل، ما عندنا شيء اسمه آيات منجيات، وسأفصل إن شاء الله أكثر في اللقاء القادم بارك الله فيكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته وإعانته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.